بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مراقبة الثقافية لإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أن تقدم هذه الدورة العلمية، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأولى، وهي في كتاب الطهارة من بلوغ المرام من أدلة الأحكام. هذه الدورة تستمر أيام ذات من هذا اليوم حتى يوم 29 من الشهر الجاري. ومعنا ضيف وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الخلاوي، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، فليتفضل مشكورا.
الأخوان يعني قالوا يريدون أن نبدأ مباشرة من غير تعريف بالكتاب والمؤلف لأجل وقت، نحاول أن ننهي كتاب الطهارة بنهاية الدورة إن شاء الله. فنقرأ مباشرة مقدمة المؤلف. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر بخير. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله.
نعمه الظاهرة معروفة مثل الأكل والشرب والصحة، والباطنة مثل الإيمان واليقين ومحبة الله عز وجل والإخلاص، كل هذا من نعم الله على الإنسان، كلها من نعم الله على الإنسان. حتى الفهم، كون الإنسان يعطى فهم عقل، عنده فهم دقيق، هذا من نعم الله ولا لا؟ هذا من نعم اللي ما تظهر، يعني تشوف شخص يقول هذا فاهم، إنما يظهر يعني من تصرفاته. تفضل.
والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا على المصطفى سيرا حثيثا، وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثه الانبياء اكرم بهم واركا وموقوتا. اما بعد، فهذا مختصر يشتمل على اصول الادله الحديثيه للاحكام الشرعيه.
قول ابن حجر مختصر لانه حذف الاسانيد، حذف الاسانيد وابقى الصحابي، و يعني في امور في احاديث نادره يبقي من قبل الصحابي، ولا في يعني في الغالب انه يذكر الصحابي فقط، وهذا من باب ايش؟ الاختصار، من باب الاختصار. وايضا يعني عباره مختصر انه احيانا كل حديث فيه قصه، يعني نتيجه احداث، وهو يريد يعني شاهد معين فيقتطع ايش الشاهد ويعطي ويضعه في الباب المناسب، هذا يعني يسهل لطالب العلم. بينما مثلا في عمدة الاحكام تجد ان نفس المتن طويل وانت تريد منه ايش كلمتين فقط، فكونه يكون الحديث يعني اخذ منه الشاهد فقط، هذا يجعله سهل من اجل ايش الحفظ ولا لا؟ اذا حفظ الانسان يحفظ الشاهد، يحفظ الشاهد. نعم. حتى إذا اختصر مثلا تجد أحيانا الحديث طويل فيختصره اختصار غير مخل، تفهم بداية القصة بكلمات إيش يعني مختصرة، هذا من البراعة. نعم.
حرفته تحريرا
يقول قوله على أصول الأدلة، مختصر يشتمل على إيش؟ على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. إذن هو لم يذكر جميع الأحاديث في باب معين، إنما ذكر أهم إيش؟ أهم الأحاديث، أهم الأحاديث. طيب تفضل.
حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا.
طيب، إذن قوله للأحكام الشرعية دلنا على أن الأحاديث هذه تتكلم عن العقيدة ولا الفقه؟ الفقه، لأنه تكون في الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية هو رتبها على إيش؟ أبواب الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وكتاب قسموا إلى أبواب، كلها من أجل إيش؟ أن يضبط الإنسان العلم، الهدف من هذا أن يضبط العلم. فإذا كان الإنسان ضبط وصول العلم عنده فرصة في التقدم. أما إذا دخل في المتون الطويلة من بداية الطلب فإنه يضيع، يقرأ في فتح الباري، يقول قرأت المجلد الأول والثاني والثالث وما حصل إيش، لأنه ما ضبط أصول العلم. يقرأ في تفسير ابن كثير مطولاته وما ضبط يعني مثلا الجلالين أو غيره، يضبط أصول العلم. نعم.
ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الغالب المبتدئ.
وحديث الكتاب تقريبا على النسخة التي عندنا هي تحقيق سمير الزهيري اللي هي مصور عندنا من منها حوالي 1582 حديث، 1582 حديث. في باب في آخر الكتاب المؤلف اسمه الجامع، هذا الباب في حوالي 127 حديث. هذا جعله من أجل الآداب، يعني ليس له علاقة بإيش بالأحكام، لكن العلماء يهتمون مع العلم الشرعي يهتمون بإيش بالآداب، فجعل هذا في آخر الكتاب. طيب.
وقد بينت ربيب كل حديث من أخرجه من الأئمة بإرادة نصح الأمة.
إذن ويبين يقول يذكر الحديث ما يقول أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود. وإذا كان الحديث ليس في الصحيحين فإنه أحيانا يتكلم عن الإسناد، يقول إسناد وإيش صحيح، أحيانا يحكم هو ابن حجر نفسه وأحيانا يقول صححه أحد العلماء. هذه من ميزات كتاب بلوغ المرام على كتاب المنتقى، منتقى للمجد بن تيمية جد الشيخ الإسلام بن تيمية، هذاك في حوالي 5000 حديث، لكن ما في حكم على إيش على الأسانيد، ما في حكم على الأسانيد. نعم.
فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
إذن ابن حجر جعل مصطلحات حتى يختصر، بدل ما بعد ما ينتهي من الحديث يقول أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي، هذه أربع السنن، يقول مثلا أخرجه الأربعة. وإذا كان معه البخاري ومسلم يقول أخرجه إيش الستة، وإذا معهم أحمد يقول أخرجه السبعة. هذا من باب إيش الاختصار عشان الحفظ، عشان الحفظ. وأنا يبين كل هذا، بس أهم شيء من غير أن نقرأ هذا، مثلا نقول الأربعة أصحاب السنن الأربعة، إذا أضاف عليها البخاري ومسلم صاروا إيش الستة، وإذا أضاف أحمد قال السبع. طيب نرجع للأربعة، نوافهم تضبط هذه المهمة. الأربعة إذا قال الثلاثة فإنه يحذف ابن ماجه، وإذا قال الخمسة يأتي بالأربعة يضيف عليها أحمد. يعني موجودة عندكم بس هذا عشان أختصرها لكم تكون أسهل. طيب.
وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم الأخير.
الأخير يعني ابن ماجه خرجه كما ذكرت لكم اختصار قبل قليل.
وبالمتفق البخاري ومسلم.
إذا قال متفق عليه يقصد إيش؟ لكن هناك ضابط، من يعرف الضابط؟ المصطلح يكون متفق عليه إيش يكون ضابط معين؟ يعني أن يكون الصحابي واحد، يعني يكون الحديث مخرج من صحابي إيش مثلا عن أبي هريرة، يكون عند البخاري عن أبي هريرة وعند مسلم عن من عن أبي هريرة، هو يقول متفق عليه، هذا يعني ابن حجر. بينما مثلا متفق عليه عند المجد في المنتقى، إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم وأحمد، معرفة يعني مصطلحات يعني. طيب.
وقد لا أذكر معهما غيرهما.
أيوة. لا أذكر معهما غيرهما، يعني أحيانا يكون موجود في السبعة فهو أحيانا يختفي بالبخاري ومسلم، يقول يعني ما يطيل يقول البخاري، يعني يحصل هذا. يعني فإذا كان متفق عليه قد يكون موجود في كتب وهو ما ذكر، يعني ما التزم قال بها. نعم.
وما عدا ذلك فهو مبين.
يعني ما عدا ذلك فهو مبين، يعني مثلا الذين أخرجوا في كتبهم مثل ابن خزيمة، يقول أخرجه ابن خزيمة يذكر أخرجه مالك، أخرجه ابن حبان، غير ما من غير رموز يسميهم بأنفسه. نعم.
وسميته بلوغ المرام من مديدة الأحكام، والله أسأل أن يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه.
معنى العنوان بلوغ المرام من أدلة الأحكام، معنى إيش؟ يعني وصول الطالب إلى مطلوبه من أدلة الأحكام، وصول الطالب إلى مطلوبه من أدلة الأحكام. نعم.
كتاب الطهارة. نعم. باب المياه.
طيب، كتاب الطهارة باختصار، نحن ما نطيل لأن الوقت ما يسمح، أي هذا المكتوب الذي سيأتي بعد هذا العبارة جامع لمسائل إيش؟ الطهارة. هذا معنى كتاب الطهارة، أي هذا المكتوب الذي يأتي بعد هذه العبارة جامع لمسائل الطهارة، مما يوجب الطهارة، مما ينقضها وغير ذلك. وبدأ المؤلف بالطهارة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان إيش؟ الإسلام، ومن شروط الصلاة إيش؟ الطهارة. وبدأ بالمياه، باب المياه، لأن الماء هو الذي يتوضأ به لكي يصلي الإنسان. واضح؟ وباب، قال باب المياه أيضا هنا، يعني كأنه قال كتاب شيء كبير، بعد ذلك دخل بالباب. لماذا قال باب؟ حتى لماذا يقسم العلماء إلى أبواب من الكتب؟ حتى الطالب يكون عنده بداية لشيء ونهاية، فإذا انتهى يشعر بإيش؟ بالفرح. يشعر بإيش؟ بالفرح. مثلا نقول والله أنا اليوم حفظت كتاب باب المياه وفهمته، يشعر بإيش؟ بالفرح. لكن لو كان الحديث مسرودة غير مقسمة، خاصة إذا ما هو ما يعني ما عرف فهم باقي الأحاديث، ما يعرف ما الذي يأتي بعده. فالتقسيم هذا مهم جدا حتى الطالب يرتاح يعني من ناحية النفسية. نعم. طيب، قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الهيل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة وله وصححه ابن خزيمة والترمذي.
هذا التطبيق، أخرجه الأربعة، من المقصود؟ أصحاب السنة الأربعة، يقول ابن أبي شيبة ما ذكر، يعني يذكره مبينا، واللفظ له يعني نفس اللفظ موجود لمن ابن أبي شيبة، أيضا حكم صححه ابن خزيمة والترمذي. هذا الكلام تطبيق لما ذكرنا، والحديث أيضا صححه البخاري والدارقطني، تضيفوا أن هذا يقوي الحديث، خاصة أئمة السنة البخاري والدارقطني والبيهقي وابن حجر أيضا في التلخيص. أحيانا ما يصرح ابن حجر، يعني يسكت وما يكون يقصد أن الحديث صحيح، كونه سكت ما يعني أن الحديث عنده صحيح، فلا الإنسان ينظر في كتب الأخرى له. فهو قوى الحديث هذا في تلخيص الحبير، في تلخيص الحبير. طيب، قصة هذا الحديث، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله المدلجي، عبد الله المدلجي، بعضهم ذكر باسم عبد الله العركي، فتح العين والراء، ويعني لا تعارض، لأن العركي حقيقة هي صفة له، لأنه هو العركي يعني إيش؟ يعني ملاح السفينة، فوصفه أنه عبد الله ملاح إيش، بينما اسمه إيش هو؟ عبد الله المدلجي. فجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر، إنا إيش؟ نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فإن توضأنا به عطشنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيش الحديث، قال نتوضأ من ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور إيش؟ ماءه الحل ميتته. والطهور بالفتح هو الذي يتطهر به، أي أن ماء البحر صالح للتطهر، صالح للتطهر، لأنه يرفع إيش؟ الحدث، يرفع الحدث، يرفع الحدث، سواء وجد ماء غيره أم إيش؟ أم لم يوجد، سواء وجد ماء غيره أم لم يوجد. وجماهير أهل العلم على أن ماء البحر طهور، جماهير أهل العلم، نقل خلاف عن عبد الله بن عمرو بن عمر، لكن الأئمة كلهم على خلاف، هذا هو الأقرب أنه طهور. طيب، الحل ميتته أضافها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلبها الرجل، الرجل إيش سأل؟ قال أنا توضأ إيش؟ من ماء البحر. النبي قال هو الطهور إيش؟ ماءه، هذه إجابة إيش؟ الجزء الأول. وأضاف الحل ميتته، لأن النبي توقع أنهم يحتاجون هذا الأمر، وهذا يسميه بعض أهل العلم جواب الحكيم، جواب إيش؟ الحكيم. قد يسألك شخص سواء في إفتاء أو غيره، حتى في مسألة دنيوية يسأل في شيء، فأنت تتوقع أنه يحتاج، فمن باب يعني الفائدة ولا، فأنك تضيف له، تضيف له الإفادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الحل ميتته. ما المقصود بالحل ميتته؟ إحنا نبغاكم عشان لا تنامون تشاركون معنا، ها؟ إيش؟ بس السمك، يعني كل ما يعيش في البحر إذا مات من غير ذبح فإنه يجوز أكله ميت. كل ما ليش المقصود إنه يكون مثلا شاة تسقط في البحر تغرق نقول هذه يجوز أكلها؟ لا، إنما المقصود إيش؟ أنه يعيش فين؟ في البحر، هذا المقصود ميتته. وليس المقصود أنه مات فيها، لا، إنما هو يعيش في نفس البحر، فإذا وجد ميتا فيجوز أكل، فيجوز أكل. طيب، اقرأ الحديث الثاني.
وعن الحسين الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
والحديث هذا صححه كما قال الإمام أحمد وابن معين وابن الملقن وشيخ زاد بن تيمية وابن القيم. وسبب الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر اسمها بئر بضاعة، فجاء الرجل رآه يتوضأ، فيا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فالرجل استغرب، استغرب النبي يتوضأ من هذه، من هذه الماء. طيب، فلاحظ العبارة إيش قال؟ قال يلقى فيها إيش؟ الحيض، وهي جمع حيضة، وهي الخرط التي تضعها النساء من أجل الحيض. طيب، والنتن، الأقذار، ولحوم الكلاب، فهل هذه الأشياء المسلمين هل يلقونها في البئر التي يشربون منها أو يتوضؤون منها؟ فهم يا جماعة كيف هل يحدث منهم هذا؟ لذلك قال الخطابي، قال هذا ما يحصل من هذه، من هذا الجيل. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إيش؟ عن قضاء الحاجة تحت ظلال إيش؟ الأشجار، ولا لا؟ فكيف بالماء الذي يستخدم في هذه الأمور؟ لا، قال الخطابي هذه البئر موجودة في منطقة منحدرة، منطقة إيش؟ منحدرة، فإذا جاء السيل كانوا طبعا يلقون الأشياء هذه عند الأفنية اللي أمام يعني البيوت، فيأتي السيل يجرف إيش؟ هذه الأشياء وتسقط أحيانا في هذا والضائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أثر في هذا، فكان يتوضأ منها، فكان لذلك أكثر الروايات أتتوضأ. من المسؤول هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنا توضأ، لكن أكثر روايات أتتوضأ. وبئر بضاعة هذه قال العلماء هذا اسم يعني صاحب البئر، وقيل اسم للمكان، والأقرب أنه اسم لصاحب البئر. طيب، قد يقول بعضهم قد تكون هذه ليست لكي يخرج من الحرج، سقوط بعض الأشياء هذه، قال تكون هذه جارية، عين جارية ليست بئر. قال شيخ الإسلام من قال أنها جارية فقد أخطأ، المقصود أنها ليست جارية، لكن كمية الماء فيها إيش؟ كبيرة، الماء فيها كبيرة. طيب إذن الحديث هنا قاعدة مهمة في إيش؟ في أن الأصل في الماء أنه طهور، الأصل في الماء أنه إيش؟ طهور. طيب والحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذن الحديث مخصوص بالإجماع، أجمع العلماء أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم واللون أو اللون أو الرائحة، فإنه إيش؟ يكون نجس. إذا تغير بنجاسة فإنه، إذن هذا الحديث ليس على إيش؟ على إطلاقه، إنه مخصوص بإيش؟ إذا حصل تغير بإيش؟ بالنجاسة، إما اللون أو الطعم أو الرائحة.
قال أبي أمامة البهائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم ضعيف.
لا تقرأ العبارة هذا ضعيف، هذه المحقق الكتاب، محقق الكتاب يعني هو طبع الكتاب معه حاشية، ما وحاش، فحكم على الأحاديث، فالحديث الذي ليس أمامه ضعيف فعند المحقق أنه إيش؟ صحيح. فالذي يضع أمامه ضعيف يعني أن عنده هو أنه ضعيف، إذا ما في أمامه شيء فمعناه عنده إيش؟ صحيح، عنده صحيح. والحديث هذا ضعفه الإمام أبو حاتم والشافعي والدارقطني والبيهقي والنووي، لكن معناه قد أجمع عليه العلماء، إذا الحديث ضعيف لكن معناه قد أجمع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فيكون إيش؟ فيكون نجس. إذا هو من ناحية الإسناد ضعيف لكن من ناحية المعنى صحيح.
وللبيهقي الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
وهذا أيضا البيهقي نفسه ضعف الحديث هذا، ضعف الحديث، لأن كما قلنا المعنى أصلا مجمع عليه، المعنى مجمع عليه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
وإذا وقع في الماء شيء طاهر، إذا وضع في الماء شيء طاهر، ماء طهور وضع فيه مثلا، تعرفون حق رمضان هذا، انت ما ادري عندكم تشربون هذا الفيمتو مثلا او العصير هذا، لو وضعت جبت مثلا هذا حق الماء وضعت فيه نقطه من المركز ماكن، اصبح في نوع احمرار في الماء، هذه مساله مهمه. هل يجوز ان تتوضا ما وجدت الماء؟ تذكرت انك الاول انك تتوضا قبل ان تشرب العصير، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء؟ ها؟ طيب في أحد عنده شيء ثاني؟ لماذا؟ إيش؟ ما هي؟
ما هي نجسة؟
لا إحنا الآن ما نتكلم عن نجسة، نتكلم على شيء طاهر. لماذا؟ أي نقول إيش؟ إذا سقط الطاهر أو وضع شيء طاهر فإذا بقي مسمى الماء عرفا عند عقلاء الناس، طبعا ها؟ عند عقلاء إيش؟ عرفا هذا ماء فيه نوع إيش؟ إحمرار، معناها نسميه ماء ولا لا؟ في الآية إيش؟ فلم تجدوا إيش؟ ماء، والماء نكرة بسياق النفي فتعم، معناها أي ماء، واضح؟ إذا وجد أي ماء طبعا بضابط أنه ما يكون نجس كما قلنا بالضابط السابق فإنه يجوز أن تتطهر به، لكن لو جبت نفس هذا الماء وضعت بدل نقطة وضعت كمية أكبر أصبح لون الماء أحمر، تغير صار لونه أحمر مثل عصير البنت، هل يجوز التوضأ به؟ ها؟ لماذا؟ لأنه هل أصبح اسمه ماء لأنه اسمه عصير؟ إذا انتقل مسمى عرفا عند الناس إلى مسمى آخر. في هذه الحالة ما يجوز الوضوء لأنه ما يسمى ماء إنما أصبح عصير. لذلك الشاي لما تضع اللبتون طرف اللبتون مثلا كيف في البداية يصير شوي خفيف، أما إذا تغير الوضع أصبح اسمه إيش؟ شاي. وهذا مهم الضابط جدا، يعني ذلك أي ماء تجده مثلا في البر أو كذا تحكم عليه بهذه الطريقة، تنظر أول شيء هل فيه نجاسة مما رائحة أو ما، إذا ما وجدت تنظر هل هو مثلا قد يكون متغير أحيانا في رائحة كريهة لكن ليست نجسة، تقول هل هذا ماء فيه رائحة إيش؟ كريهة، إذا يجوز التوضأ به. هذا الضابط مهم جدا، نبدأ أول شيء بالنجاسة، ما في نجاسة ننتقل إلى الأشياء الطاهرة، هل أصبح بعد وجود الشيء هذا يعني يسمى مسمى الماء؟ إذا أصبح يجوز أن يتطهر به الإنسان.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كل حين لم يهدي الخلل، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
سبب الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات، الفلات يعني الصحراء الواسعة، وما ينوبه من السباع والدواب، يعني الماء في الصحراء الكبيرة ويأتيه دواب وسباع وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، في لفظ لم ينجس. والحديث صححه الحاكم وابن حجر وابن تيمية وابن حزم الإمام النووي، الإمام النووي في خلاف العلماء في تصحيحه، والأقرب أنه صحيح، الأقرب أنه صحيح. طيب إذا كان الماء قلتين، قلتين قالوا هذه أي من القرب، يعني قال الشافعي هي قرب، نحن نختصر قال هي قربتين ونصف، ومن الذين حسبوها من المعاصرين، نحن نريد أن نفيدكم في الفقه مباشرة، قالوا قرابة 300 لتر، 300 لتر، وإذا أردت أن تتصور يعني 300 لتر إذا تأخذ مثلا خزان مثلا طوله متر وعرضه متر وارتفاعه متر مكعب، واضح؟ هذا كم ده حجمه؟ يعني واحد متر مكعب، صح؟ تقريبا ثلثه، نبغى تتخيلوا حتى تصور كمية الماء، يعني مكعب من خزان أو غيره طوله متر وارتفاعه متر وعرضه متر، فهذا واحد متر مكعب اللي هو 1000 لتر، فإذا أخذ ثلث تقريبا يكون هذا في القلتين، يكون هذا القلتين. طيب إذا كان الماء قلتين لم يحمل خمث، أيضا هذا الحديث يعني مخصص بإيش ومقيد بالإجماع السابق، صح؟ لأنه قلنا ما في شيء ما يحمل الخبث، إذا وضع فيه كمية من النجاسة كبيرة وتغير بنجاسة نحكم عليه بإيش؟ ها؟ لأنه نجس، إذن هذا أيضا مقيد بهذا الأمر، إذا منطوق ومقيد بهذا. طيب عندنا مفهوم الحديث، مفهوم الحديث إيش؟ إذا كان الماء دون القلتين، صح؟ منطوق اللي هو إيش؟ متكلم به، مفهومه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، معناها أول ما ذلك من العلماء قال إذا وضعت فيه نجاسة حتى لو لم يتغير، وضعت فيه إذا كان أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة لو قليلة وما تغير فإنه نجس، قالوا بسبب مفهوم، لكن نقول المفهوم هذا معارض بمنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فأيهم يقدم المنطوق للمفهوم؟ منطوق الحديث هذا للآخر واضح أن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب هل هناك تعارض من أن الماء طهور لا ينجسه شيء وبين إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث؟ هل هناك تعارض بينهما؟ أين؟ كيف؟ احنا قلنا الان احنا قلنا الاقرب اذا كان اقل من قلتين وقعت فيه نجاسه ولم يتغير نطبق عليه حديث إيش أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجس بشيء. يعني نقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتكلم على حادثة على السؤال أنه الماء الموجود في الصحراء الواسعة وينومه من السباع، فقال إذا كان قلتين لم يحمل خبث، يعني يعتبر كثير نسبيا. فقال النجاسة الموجودة في هذه البيئة المقصود في العادة ما تصل إليه أنه يحمل الخبث بها، ولا أصل كما قلنا الحديث المنطوق اللي هو إيه؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ويقيده إيش؟ أنه إذا تغير هذا الماء بنجاسة فإنه يصبح نجس، تغير أحد أوصافه الثلاثة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. والبخاري لا يغولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
وإذا تنتبه الآن هذه أحاديث مهمة جدا تحتاج إلى انتباه حتى تفهم. طيب لا يغتسل أحدهم في الماء الدائم وهو إيش؟ جنوب. قال أبو السائب الذي روى عن أبو هريرة قال كيف يفعل يا أبو هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يعني يغترف منه، لا إذا كان جنوب لا يغتسل في الماء الدائم. طبعا الماء الدائم ما المقصود به؟ الراكد، الماء الراكد. طيب ولا هنا هي لا الناهية، وجنوب تطلق على المفرد والجمع والمثنى، تقول رجل جنوب، رجلان جنوب، رجال جنوب، نساء جنوب. ذلك القرآن وإن كنتم إيش جنوب الله، هذا أكثر النوع على هذا. طيب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنوب، أي في حال كون عليه الجنابة لا يدخل في الماء لكي يغتسل من الجنابة. طيب ما حكم دخول الإنسان وهو عليه الجنابة في الماء الراكد بناء على الحديث هذا؟ هذا النهي ولا لا؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، ما المقصود بجنوب؟ قلنا الجنابة هي إيش؟ الإنسان يحصل منه مثلا إنزال، إما إنزال للمني في الاستقاء أو الاحتلام أو الجماع، الجماع علاج مقدار الحشفة المرأة هذا، وإن لم ينزل حتى وإن إيش لم ينزل فإنه يعتبر إيش جنوب، حدث إيش أكبر، حدث أكبر. طيب ما حكم دخول الإنسان في الماء الراكد لكي يغتسل؟ هل محرم ولا مكروه ولا مستحب؟ محرم. طيب الآن افترض أنت في البيت عندك مثل حوض كبير مثلا مترين في متر، وتريد أن تغتسل من الجنابة وما تبغى تدخل تستحب، غطست في هذا وخرجت، فهل تعتبر ارتكبت المعصية؟
لا.
كيف أنت وتقول محرم؟
حرم إذا كان مقصود الماء يعني من الناس ليس مخصص
لك. فين مذكور في الحديث
هذا؟
مفهوم. لا لا، الحكم الشرعي مبني على يعني القواعد، لا الجمهور علماء على أنه الكراهة، على أنه الكراهة المكروه، لكن قالوا إذا كان الماء كما ذكرت يعني أنه إذا كان الماء يعني إذا الناس مثلا يرون الشخص، إذا الناس استقذروا الماء وتركوه هذه حالة يعني خاصة، نقول الحكم إيش هو أصلا؟ الكراهة. لكن لو أذيت الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لو بال في تحت الشجر فإنه يأثم ولا لا؟ ليش؟ بسبب الأرض؟ لا، لأن الناس مكان إيش مجيئهم ولا لا. فكذلك هنا ممكن يتحول من الكراهة إلى التحريم إذا الناس تركوا هذا الماء من أجلك إنك أذيتهم ولا لا. من هذا لكن نتكلم عن الحكم كقاعدة عامة، الإنسان لو دخل في بيته كما قلنا نقول يأثم، يعني هذا فيه إشكال. طيب إذا الآن في نهي. طيب إذا دخل في الماء الراكد أو جنوب هل يرتفع حدث؟ واضح الآن ما في نهي ولا لا؟ طيب الآن هو خالف النهي، دخل في قلنا هذا البركة الصغيرة هذا اللي عنده مترين في متر مثلا، دخل فيها وطلع. لو قلنا بالتحريم هل يرتفع حدثه؟ ها؟ يرتفع حدثه. طيب الماء بعد ما دخل فيه ما حكمه؟ هل يكون نجس؟ تنوي المسألة من كم جهة الآن؟ هل هو نجس ولا طاهر؟ ها؟ احنا الآن الطاهر ما ذكرنا من البداية، جنبنا عشان الوقت. احنا ما الماء قسمي من الكلام، احنا ما حبينا ندخل في الأشياء هذه، ان الماء طهور ايش ونجس، الماء طهور ونجس. فالماء هنا بعد ما دخل فيه، دخل فيه ايش يدخل تحت اي الأقسام؟ ماء طهور يعني اقصد، يعني ليس بنجس، ليس بنجس. طيب الضابط نقول افضل ضابط ان نقول اذا لم يتغير الماء هذا بنجاسه بناء على دخوله فانه يبقى على الطهوريه، على الطهوريه. طيب انسان ما عليه جنابه، انسان ما عليه جنابه لكن جسمه عليه اوساخ كثير قذاره، ليس غائط ولا شيء ولا بول، انما اوساخ، فهل الحديث يشمل هذا؟ فاهمين السؤال؟ هل الآن ما عليه جنابة أصلا، إنما جسمه عليه أوساخ، أوساخ كثيرة وقذارات كذا، ليست يعني نجاسات، لماذا؟ من قواعد نفس إنه الناس إذا قلنا إن الناس سيتركون الماء من إيش؟ من أجله، سيتركون الماء من أجله. طيب عندنا الحديث الآخر، انتبه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم هنا ليست عاطفة، فلذلك يغتسل تراعد أن يعيش معفوعة على الاستئناف، فيكون النهي هنا على إيش؟ النهي عن البول في الماء الراكد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هنا كان نوع من التعليل، أي هل يعقل أن الإنسان العاقل يبول في الماء وهو يعلم بعد قليل أنه يدخل يغتسل منه؟ واضح؟ هذا المعنى. إذن النهي هنا في الحديث عن إيش؟ عن البول في الماء الراكد، عن النهي عن البول في الماء الراكد، النهي عن البول في الماء الراكد، مثل حديث إيش؟ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم. النهي هنا عن إيش؟ عن الجماع، إنسان ما يجامع زوجته، ولا عن الضرب، لأنه يقبح بك أن إيش؟ أن تضرب الزوجة فإن تأتي تطلب الجماعة توافق ولا لا؟ لا، ويذهب مقصودك ولا لا من قضاء الوطن؟ فهذا مثل، واضح يا جماعة الحديث الآن مثل، يعني هذا أوضح، يعني في مسألة جلد المرأة أوضح، يعني ذاك كان أشكل عليكم لكن هذا أوضح، إذن هذا المقصود. طيب ولمسلم يغتسل منه، يغتسل منه، كيف يكون الحديث؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل إيش منه، هنا يغترف إيش؟ اغتراف، اغترف أيضا هذا ولا لا؟ طيب ولأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هنا كم نهي؟ كم نهي عندنا؟ اثنين. الأول النهي عن البول في الماء الداعي، والثاني عن اغتسال من الجنابة من النهيين، يختلف عن هذا. طيب تفضل.
وعبد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغتسل جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
الآن في الحديث عندنا مسألتين: الأولى أن تغتسل المرأة بفضل إيش؟ الرجل، والثانية الرجل بفضل المرأة. طيب، نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة أو الاغتسال بفضل الرجل، نقل بعضهم خلاف يسير، لكن عامة العلم على إيش؟ على أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل إيش؟ الرجل. طيب، المسألة الثانية: أن يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد يغترفا منه سويا، يعني يغتسلون إيش؟ هذا يدخل يده، هذا المرأة تدخل يدها وتغتسل، والرجل كذلك. هذا أيضا نقل جماعة من العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، نقلوا الاتفاق على جواز هذا. إذا الإشكال فين؟ وضوء الرجل بإيش؟ بفضل المرأة. ذلك العلماء الذين تكلموا على الحديث هذا قالوا من دلائل ضعفه أنه جزء منه لم يعمل به، اللي هو أي جزء؟ النهي الأول، ولا لا؟ النهي الأول. لذلك هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، ضعفه البخاري والبيهقي بن عبد البر بن منده صح ابن حجر، لكن أكثر العلماء على ضعفه. وأما مسألة وضوء المرأة، يعني ابن حجر هنا يقول إسناده صحيح، لكن الأقرب أنه يعني كما ذكر الإمام أحمد والبخاري. إذن أقوال العلماء في المسألة وضوء الرجل بفضل المرأة، جمهور العلماء وأكثر أهل العلم على الجواز، على الجواز، حنفية والمالكية والشافعية، شيخ ابن تيمية أيضا، الحنابلة ما يجوز، لكن أقرب قول الجمهور، أقرب قول الجمهور. طيب، اقرأ ثاني شيء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم.
هذا الحديث من حجر في الفتح تكلم عليه، يعني مسلم ذكر حديث قبل هذا، ذكر الحديث قبل هذا، وفيه يقول، تقول ميمونة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ميمونة تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ إناء. طيب الحديث هذا إيش كان يغتسل إيش؟ بفضل ميمونة. هل هو من يعني مع بعض ولا بعدها؟ بعدها. وإمام مسلم قدم الحديث هذا الثاني ذكرناه. في العادة هو يقدم الأصح، في العادة يقدم الأصح. لذلك ابن حجر أعلى الحديث هذا بالحديث اللي في مسلم الثاني، وأيضا في نقطة إسنادية الحديث هذا أن أبو الشعثاء روى الحديث هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي عندنا هذا أنه النبي كان يغتسل بفضل ميمونة. من الذي يتكلم هنا؟ ابن عباس. بينما أكثر رواة الروايات أنه أبو الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي، يعني هي تتكلم، وهذا أقرب أنها هي التي تتكلم بهذا الأمر. لذلك أعلى رواية بها، والرواية الصحيحة قال هي الرواية التي ذكرها مسلم قبل هذه، لأنه يعني فيها اختلاف في المعنى، اختلاف أنهم كانت يعني كانوا يعني يغتسلوا من نفس الإناء يعني في نفس الوقت. أما كونه يغتسل بالفضل يعني هذا فيه كما قال الإمام أحمد الأحاديث على أنهم اغتسلوا جميعا يعني كانوا يغترفون من نفس الإناء سويا، لم يحصل أنه في الروايات أنه توضأ بفضل الإمام.
ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب.
وهذا نفس تفضل
الترمذي والخزيمي.
وهذا أيضا ضعف الإمام أحمد ضعف الحديث هذا لنفس السبب. قال أحمد إنهما الروايات التي الصحيحة أنهم اغتسلا جميعا أنهم اغتسلا جميعا. أولا في أحد عنده أسئلة أو شيء؟ طيب تفضل.
يقول السائل شيخ ما حكم
بيتة
الذي يعيش في البر والبحر؟
يعني يسمونه برمائي ها؟ أنت إيش رأيكم؟ هل يغلب جانب إيش؟ يعني إذا أغلب وقته في البحر يأخذ حكم البحر، وإذا كان أغلب مثلا السلحفاء ها؟ ما عندكم سلاحف هنا؟ ها؟ في البحر ظاهرنا تعيش في البحر هذا الظاهر كما قال. طيب
وهذا السائل يقول أحسن الله إليك يا شيخ هل نحفظ الأحاديث الضعيفة من بلوغ المرام؟
وحقيقة بلوغ المرام يعني أذكر شيخنا ابن عثيمين لما جئنا قال أول شيء يبدأ به الطالب يعني يحفظ بلوغ المرام، بلوغ المرام لأنه يعني فيه أحاديث الأحكام التي استدل بها المذاهب الأربعة علماء المذاهب الأربعة. فأنت إذا حفظت الحديث وإن كان ضعيفا فأنت تعرف قول يعني العلماء الآخرين، قل شيء أنك تعذرهم في ذلك، قل شيء أنك تعذرهم في ذلك. وقد يتضح أنك الآن أنه ضعيف وبعد يعني البحث تجد له شواهد فيتقوى عندك، فيتقوى عندك. فلذلك يحفظ كاملا الحديث وحفظه سهل حقيقة، يعني حفظه سهل. نحن كان ودنا الإخوان يحفظون أقل شيء في هالدورة كتاب الطهارة، يكون لهم جائزة مثلا إذا اللي يحفظ كتاب الطهارة مثلا ممكن يعني هذا جيد. عموما يعني طالب العلم يعني ينبغي طالب العلم اللي يعني يريد أن يتطور في العلم طبعا إذا كان صغير في السن يبدأ بحفظ الأربعين النووية ثم يقرأ شرحا عليها ثم عمدة الأحكام ثم يقرأ شرحا عليه ثم البلوغ. لكن إذا كان كبير في السن يعني ما هو صغير مثلا فإنه يبدأ مباشرة بالبلوغ، لأنه الأمور اللي ذكرنا أن البلوغ أولا يذكر الشاهد من الحديث، يذكر الشاهد من الحديث ويذكر أحاديث الصحيحة وحتى الضعيفة التي تستدل بها الآخرين، بينما العمدة تجد أنه يعني يكون حديث متفق عليها متفق عليها. فلا حفظ البلوغ يعني من أهم الأمور لطالب العلم، ويحفظ حتى التخريج يحفظ، وتقريبا يعني يأخذ ستة أشهر، خلال ستة أشهر ممكن طالب علم يحفظ حفظ أولي، ثم بعد ذلك بعد ثلاثة أشهر يكون حفظ المرة الثانية، بعد ذلك بعد شهر ونصف يكون حفظ المرة الثالثة، بعد ذلك في خلال 45 يوم يكون ضبط المتن. يعني في العادة طبعا يختلفون الناس، ولكن أوساط الناس بعد أربع يعني مراجعات يكون ضبط المتن حتى بأماكن الأحاديث. يعني تصور من الحديث هذا في الجزء العلوي هذا يحفظ، يعني هذا مهم، التخريج مهم لأنه تعلم هل هو عند أبي داود، هل هو عند ابن خزيمة، هل هو عند الدارقطني. في أحاديث تكون يعني إذا خرج الدارقطني تكون ما ظننا مثلا يكونها ضعيفة مثلا وغيره، بينما الكتب الستة مختلفة. هذا الحفظ التخريج وحفظ الحديث الضعيف أيضا مهم جدا. واللي يريد أن يحفظ أنا أعلم الطريقة بإذن الله يأتيني بعدين، يعني سهلة جدا، قد يعني لو لم يتبعها يعني يجد بعض المشقة، بل هي سهلة جدا. نعم.
يقول: هل يجوز الوضوء بماء الورد مع أنه ماء ولكن يقع الورد ولو كان
يسيرا؟ لا، الآن أنت عرفا إيش تسمي؟ هو ماء ورد تجد، يعني ما تقول ماء، هو ماء ورد، ماء مركز تقريبا، يعني ظهر يعصرون الورد أو كذا، فهذا ما يجوز لأنه ليس ماء، ليس ماء. نعم.
يقول: حفظكم الله ورعاكم، أليس المقصود في الحديث بالمال الدائم الذي يحتاجه الناس وينتفعون به، وليس المقصود ما يكون في ملكك بحيث تستخدمه ثم تسكبه، فهذا ملكك تفعل به ما تريد بالأمور المباحة، فالذي يكون الناس فيه شركاء فهو يحرم الانتساب به، وما كان لك وحدك فهو مباح وليس بمكروه.
طيب من أين أخذت التفريق هذا في الحديث؟ أنه إذا كان في البيت، لو قلت مثلا تفريق الماء القليل والكثير صحيح، لكن الحديث ما فيه التفريق، يعني كما قلنا إحنا يعني الحكم العام هو الكراهة، لكن كما قلنا إذا حصل أذى للناس وكذا فينتقل حكم التحريم بسبب إيش؟ بسبب الأذى، بسبب الأذى الذي وقع. ولا يعني كما قلنا إذا إنسان دخل في شيء لا خاص به، يعني والدليل من أين أتينا إنه هذا يكون يعني الماء شركاء بين الناس وكذا؟ ما في دليل تفريق معي. لذلك جماهير العلماء الكراهة، جماهير العلماء الكراهة. طيب، صحيح أن الماء طهور ونجس، طهور ونجس، أما الماء طاهر فإنه كما يقول شيخ ابن تيمية يعني لا وجود له، لأنه كما قلنا إذا وقع مثلا شيء طاهر في الماء فإذا تغير إلى درجة أن الماء تغير مسمى عرفا فإنه يخرج عن مسمى الماء ونسميه مثلا عصير أو شاهي أو كذا، وأما إذا بقي على مسماه لكن فيه طحالب، مثل ماء فيه طحالب، فيه رائحة سيئة، فيه لون أخضر، لكنه ماء فيه لون أخضر، فيه كذا، ما انتقل إلى مادة جديدة، ما انتقل إلى مسمى جديد عرفا، فإنه يبقى على اسمه ويجوز أن يتوضأ بالإسلام.
هذا سأله
عن ابن
المسلم يقول: ذكرتم أنه كل ما يعيش في البحر إذا مات من غير ذبح فهو حلال، فما المقصود بغير ذبح؟
يعني مات من اصطدم في صخرة مثلا، سمكة صدمت في صخرة وماتت، يعني المقصود أنا لكي أبين المسألة، المقصود أنه يعني إذا مات هو من الحيوانات التي تعيش في البحر، حتى شيخنا يقول حتى لو كان فيه شبه بالإنسان ويجدون بعض الحيوانات يعني شيء يسمونها عروس البحر، سمكة الله، لكن سووا عليها يعني كلام وكذا وحطوها في المتحف زمان وكذا، قال هل حتى هذه يعني لو وجدت فإنها تعتبر يعني يجوز أكلها؟
شيخنا في فرق يوم يصعد
فوق
البحر،
حتى هذا يؤكل. طيب،
سؤال ثاني يقول: بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قضاء الحاجة تحت الشجرة، هذا يكون التحريم في الاغتسال في الماء الراكد، ألا يكون يعني ألا يكون الاغتسال في الماء الراكد حرم القياس؟
هذاك ما هو حرم إيش؟ قضاء الحاجة، ما هي ما هو قضاء الحاجة؟ ماء ولا بول وغائط؟ هي هذه نجاسة صح ولا؟ لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو هريرة كان جنوبا تعرفونه، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه ثم انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة ما لك؟ قال: كرهت أن أجالسك وأنا إيش؟ جنوب. قال إيش؟ إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، خليني أقرب المسألة إن وضحت ظاهر فيها إشكال. إنسان بعد الجماع غسل فرجه، غسل فرجه مكان الجماع غسل بالماء من غير أن يستحم، هذا يسمى جنوب ولا لا؟ يسمى جنوب. طيب دخل بالماء ما أثر فيه شيء، هل هذا نقول محرم؟ يعني ما وجد تحريم هنا، نقول لا. إذا كان إذا أدى كما قلنا دخول هذا الشخص وهو جنوب والناس يعلمون أنه مستقذر الماء، نقول هنا يحرم لأنه جعل الماء يعني جعل الناس يتركون الماء. أما نفس الفعل يعني في إشكال أن التحريم الأصل الجواز، أصل الجواز كما قلنا يعني حديث أبو هريرة يدل أن الجنوب طاهر ولا نجس؟ لذكر طاهر. إنسان طاهر دخل في الماء في ماء طهور، إذا كان مبنى على دخوله أن الناس نفروا من الماء وتركوا واستقدروا، نقول هنا إيش؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. أما إذا من بنى على هذا الأمر، الآن في بحيرة كبيرة، من يبي بحيرة وادي مثلا امتلأ، وادي عندكم هنا مثلا مغلق من جهات معينة، فإنسان كان جنوبه وغطس فيه وطلع، هذا يأثر؟ ما أثر عن شيئا فيه. طيب خلاص نتوقف للصلاة، جزاكم الله خير.